بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
أحييكم أخواني المستمعين وأرحب بكم في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالنوم، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب النوم إغلاق باب البيت بإحكام، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وكذلك أيضا فإن هذا يمنع من دخول الحيوانات أو الحشرات المؤذية بإذن الله، ويلحق بذلك أيضا إغلاق النوافذ، فالعلة في ذلك واحدة، وهذا أيضا يمنع كذلك أيضا اللصوص وغيرهم من الدخول إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من جملة الآداب تغطية الإناء والسقاء، فلا تترك أوان فيها طعام وهي مكشوفة، وكذلك أيضا لا تترك القوارير الماء والمشروبات التي يمكن أن تغطى دون تغطية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطيتها فقال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لم يغطى وسقاء لم يوكأ إلا وقع فيه من ذلك الوباء. وقال صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. والفويسقة هي الفأرة، ولا شك أن ذلك أحفظ لأهل البيت وأبعد من أن يتعرضوا لضرر أو أذى ونحوه. وكذلك أيضا من جملة الآداب، وهو قد ذكر في الحديث السابق، إطفاء السراج ومصادر النار، وهذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، ولكنه محمول على السرج التي توقد بآلات الزيت والفتيلة، وذلك لعلة ذكرت في الحديث، وهي أن الفأرة قد توقعه فتحرق على أهل البيت بيتهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل على مثل هذه، أي الفأرة، على هذا، أي هذا السراج، فيحرقكم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: وأطفئ المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت على الفتيلة فأحرقت أهل البيت. ويدخل في ذلك مصادر النيران ينبغي إطفاؤها قبل النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وهذا فيه حرص على حياة المسلم وسلامته وسلامة ماله ومتاعه وولده وأهله. ويظهر والله أعلم أنه ينبغي للناس قبل النوم أن يطفئوا الأجهزة الكهربائية أيضا إلا ما لابد منه، وذلك لأنها قد ترتفع حرارة الأسلاك بطول فترة عمل هذه الأجهزة، ويؤدي ذلك إلى إشعال النار واحتراق البيت على أهله وهم نائمون، كما أن في ذلك تضييعا للمال، إذ لا فائدة من بقاء السراج أو النور منطفئا، ولا حاجة لأهل البيت في بقاء هذا النور. إذن هذا الحديث يرشدنا إلى أمر مهم جدا يتعلق بحياتنا، وعندما ننظر إلى هذا الحديث وننظر إلى المعاني التي دلت عليه فإننا نشاهد أن الحرائق التي تحدث في البيوت منشأها من مثل هذا، منشأها من النار وإساءة استخدام هذه الأجهزة، وذلك كثير من الحرائق بسبب هذه الأجهزة الكهربائية التي تبقى مفتوحة طوال الليل أو ربما حتى النهار، وهي من عادتها أنها تحر وتصيبها الحرارة، وهذه الحرارة قد تشتد فتحرق هذه الأجهزة وتحترق الأسلاك الكهربائية وينتشر النار والحريق في البيت. إذن المسألة معلولة، والنظر في علل هذه الأحكام مطلوب، والقياس عليها كذلك أيضا هو قياس إن لم يكن موافق للعلة فهو أحيانا قد يكون قياسا أولويا، إذا كانت الغالب على مثل هذه الأجهزة أنها يصيبها ما يصيبها، خصوصا إذا كانت من أنواع رديئة أو جودتها منخفضة، فمثل هذه قد تسبب مثل هذه الكوارث. إذن إغلاق الأسباب التي تؤدي إلى تعريض حياة المسلم للخطر أمر مطلوب شرعا، سواء كما كان في السابق من إطفاء السراج حتى لا تأتي الفويسقة وهي الفأرة كي تأتي على هذا الزيت فتحرق على أهل البيت، أو ما يكون من ما يرى ويشاهد في هذه الأزمنة من أن بعض الحرائق سببها هذه الأجهزة، فلذلك إغلاق التيار الكهربائي سواء عن السرج والإنارات التي لا حاجة لها وهي أحيانا يدفع عليها المسلم أموالا ولا فائدة منها، خصوصا في بعض الأماكن في البيت لا يحتاجون إليها كمثل المجالس والصالات وبعض الغرف غير المنتفع بها والمطابخ، فإغلاق هذه الأجهزة حفاظ على هذه الأجهزة وحفاظ على المال وحفاظ على أموال الدولة أيضا التي تنفق أموالا على هذه النعمة التي أنعمها الله جل وعلا عليها وهي نعمة الكهرباء. إذن هذه آداب ينبغي على المسلم أن يتأدب بها قبل نومه، وكلما تأدب بهذه الآداب فإنه قد وافق الشرع ووافق أيضا العقل متى ما كان الأمر معقول المعنى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر أرسل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم زيارة المقابر ليلا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فزيارة المقابر للرجال مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فيها فوائد كثيرة، فمن هذه الفوائد ما يعود على الزائر كونه يتذكر الآخرة، وأيضا فائدة ذلك أيضا على المزور إذ يدعى له بالمغفرة والرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والأصل في زيارة هذه المقابر أن تكون هذه الزيارة بالنهار ولا تكون بالليل، وذلك لأن الأصل في مثل هذه العبادات أنها تؤدى بالنهار، إذ الليل هو محل للراحة، وهو كذلك أيضا أحفظ للإنسان فيما يراه، وخصوصا في الزمان السابق. ولكن من حيث الحكم العام يجوز الإنسان أن يزور المقابر سواء بالنهار وسواء بالليل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم زار شهداء أحد ليلا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان ذات ليلة في داره فقام منقلبا في أثناء الليل فخرجت خلفه عائشة ظنته أنه سيذهب إلى بعض نسائه، حتى أتى صلى الله عليه وسلم شهداء أحد كالمودع لهم، أو شهداء بدر لا أذكر على وجه الخصوص، لكن هذه الزيارة كانت ليلا. ثم انقلب صلى الله عليه وسلم فأسرعت حتى إذا قاربت الدخول من البيت دخلت قبله فوجدتها والنفس يحبسها، فعلم صلى الله عليه وسلم أنها خرجت معه فدعبها بالحديث مداعبة الرجل لأهله. فهذا الحديث فيه زيارة القبور ليلا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه زارهم كالمودع لهم. فإذا زيارة المقابر إن كانت بالنهار فهو الأصل، وإن احتيج إلى ذلك بالليل فلا حرج إن شاء الله. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل السفر من الشارقة إلى خرفكان أو الفجيرة إذا كان للسياحة والنزهة فقط هل يجوز الجمع والقصر؟
السفر هو الضرب في الأرض، وقصد الخروج لمسافة هي من جملة مسافة ما تقصر له الصلاة، ومسافة القصر هي 4 برد، وأربعة برد هي ما يقارب 80 كيلو متر. فإذا خرج هذه المسافة قاصدا الضرب في الأرض وكان ذا المكان الذي سيذهب إليه في عرف الناس سفرا فهو سفر، فله أن يترخص برخص السفر ما دام كان قاصدا للضرب في الأرض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
الله يحييك شيخ حاق، ورحب شيخ سالم.
الله يحييك.
شيخ حاق، عندي كذا سؤال.
نعم تفضل.
السؤال الأول شيخ عن السنة، سنة الفجر فضيلة الشيخ، ألاحظ في بعض الأخوة مثلا هو يقرأ القرآن لما يأذن الفجر ما يبادر فيه، كنا إلا قبل إقامة الصلاة بخمس دقائق أو 3 دقائق، يعني يأخرها إلى آخر قبل الإقامة بقليل يعني.
نعم.
فهل فيها أولوية يعني الأفضل أني بعد الأذان مباشرة؟ لأن مرة سمعت أنا هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، الجنازة، صلاة الجنازة إذا كان في أكثر من جنازة، يعني عدد المتوفين 2 أو 3، هل تحسب يعني إذا هي صلاة واحدة بس تحسب 3 صلوات جنازة يعني، أم صلاة واحدة هي؟
تقصد من بالنسبة للأجر؟
للأجر نعم، يعني إني حضرت يعني جنازة واحدة أم 3 جنازات إذا مثلا كان المتوفين 3 مثلا.
الله يحفظك، جزاك الله خير محمد.
السؤال الثالث،
تفضل تفضل تفضل.
الله يحفظك سامحني. هل تقبل الصلاة إذا كانت إذا كان اللبس تحت الكعب يعني الكعبين وليس فوق الكعبين، يعني هل فيها إشكال هذه ولا لازم
يعني إن شاء الله
الرداء يكون فوق الكعبين يعني؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك يبارك فيك، تسمع إن شاء الله الرد. نعود فضل الشيخ إلى السفر إذا كان للنزهة، هل يجوز الجمع والقصر في هذا السفر؟
نعم، فالسفر هو الضرب في الأرض، فمتى ما نوى الضرب في الأرض وقطع المسافة فإن ذلك يعد سفرا، يجوز له أن يترخص برخص السفر. أما إذا خرج لم يقصد الضرب، يعني هو ذهب قال أنا سأخرج إلى الذيد مثلا، ربما هناك متوقع المطر أن ينزل، فيقول أنا سأذهب إلى الذيد مثلا، والذيد لا تعتبر مسافة قصر لأنها أقل من 30 كيلومتر. فإذا ذهب إلى هناك قال أعجبه المكان، قال سأمشي أكثر، ثم لم يجد نفسه إلا في كلباء أو خرفكان، فله أن يترخص ها هنا، يظهر والله أعلم أنه لم يقصد الضرب في الأرض، وإنما هو كالمتتبع للصيد لا يقصدون من وراء ذلك الضرب في الأرض، ولكن هو كالمتتبع للصيد، فإذا به قد جنح به الطريق إلى مسافات بعيدة فهذا يظهر أنه لا يترخص لأنه لم ينوي الضرب في الأرض، والله جل وعلا قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن فلابد أن يجتمع في السفر أمور، أولا نية الضرب في الأرض، الأمر الثاني قطع المسافة التي تراد، والشرط الثالث أن يكون المكان المسافر إليه في عرف الناس سفرا، فإذا توفرت هذه الشروط جاز له أن يقصر الصلاة، أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فالأظهر أنه لا يترخص برخص الصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو محمد، يسأل يقول بالنسبة للسنة الفجر، هناك يقول من يقرأ القرآن ثم يقول يؤذن المؤذن لصلاة الفجر فيؤخر يقول الراتبة راتبة الفجر إلى قبل الإقامة بقليل، فيقول ما الأفضل، أن يبادر مباشرة بعد الأذان أو يجوز له أن يؤخر؟
المسألة واسعة، إن أخر فذلك حسن، اشتغل بعد الأذان بقراءة القرآن أو بالذكر حتى إذا قاربت الصلاة صلى في المسجد الراتبة، أو أنه إذا كان في البيت المرأة في البيت فإنها تؤخر، ذلك حسن، وإن صلى بعد الأذان فصلاته صحيحة ونافلته صحيحة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير
وعافية أبو سلطان.
الله
يبارك فيك.
سؤال لو تكرمت للشيخ بخصوص الصلاة في المسجد.
نعم.
يعني أنا الحين عندي يعني المكان اللي أنا فيه مثلا بعيد ماشي مسجد، بس أسمع الأذان ومرات ما أسمع، يعني أنا بس أعرف إن الصلاة دخلت وقت الصلاة دخل.
كم المسافة تقريبا؟
المسافة طال عمرك بالسيارة تقريبا 5 دقائق.
5 دقائق بالسيارة؟
نعم بالسيارة 5 دقائق، لكن بعض الأوقات أنا ما أسمع الأذان، بس أنا أعرف إن وقت مثلا صلاة العشاء ولا وقت صلاة المهم الصلوات تخلف، معروف عن الجميع
تمر الأوقات
الصراحة.
طيب
أنا ما نسمع الأذان صراحة.
طيب أنا بسألك سؤال، لو نفترض أن المؤذن صعد على المسجد من فوق وأذن،
نعم
هل سيصل الصوت صوت الأذان يصل أو مستحيل أن يصل؟
لا مستحيل، ما بيوصل، هذا ما يحتاج، نحن ما ندور العذر، بس جزاك الله خير. نحن قصدي ان حين هل هناك يعني في الشرع انا اتكلم مش اني اضع حد يخفف لي مسألة الصلاة
المسألة. واضح واضح.
هل في الشرع انك اذا انت مثلا بعد مسافة معينة او اذا ما سمعت الاذان انت كانسان ما سمعته مثلا في مسجد مسجد المنطقة اللي انت فيها هل لازم صلاتك تكون لازم في المسجد
نفس الوقت بعد؟ ان شاء الله. جزاك الله خير بسلطان.
وياكم جزاكم
الله خير. الله يحفظك ويبارك فيك. تسمع ان شاء الله الرد. نعم. نعود في الصيغ. صور ابو محمد يقول اذا ذهبت للصلاة على جنازة ثم يقول وجدت انه يوجد في المسجد اكثر من جنازة فيقول هل اجري يكون اكبر من انه لو كانت جنازة واحدة؟
الصلاة على الجنازة لها فضل عظيم وتشيعها كذلك أيضا لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وهذا حق من حقوق المسلم أن المسلم إذا مات فإنه يجب أن يصلى عليه من المسلمين ما تقع بهم ما يقع بهم فرض كفاية الصلاة على المسلم ويجب عليهم كذلك أن يشيعوه فإن تركوا الصلاة جميعا عليه يأثموا أو تركوا دفنه فإنهم يأثمون فصلاة الجنازة فرض كفاية ويستحب للمسلم إذا حضر الصلاة أن يصلي وأن يشيع المسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة من اتبع جنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن تبع حتى تدفن فله قراطان والعبرة في ذلك الصلاة وليس تعدد من يصلى عليهم فلو كان المصلى عليهم 9 والصلاة 1 فإن العبرة حينئذ بالصلاة وكذلك أيضا في الدفن ولكن يؤجر الإنسان على دعائه لإخوانه المسلمين الموتى فإنه يؤجر على ذلك والأجر يعظم كلما عظم عدد الموتى وكذلك أيضا في تشيع الجنازة فالأجر يعظم ولكن العبرة في ذلك هو الصلاة واتباع الجنازة فمتى ما صلى على جنازات فهي صلاة واحدة صلاها عليهم جميعا وكذلك أيضا لو شيعهم وكانوا كثر فالتشيع وقع واحدا ولكن ليس من صلى على جنازة فدعا لميت واحد كمن دعا لأموات وليس من اتبع جنازة أموات كمن اتبع جنازة واحدة ولكن الأصل أن الأجر في ذلك باعتبار الصلاة لا باعتبار تعدد الموتى وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا سؤال أبو محمد يقول هل تقبل الصلاة إذا صلى بملابس أو ثوب تحت الكعبين؟
نعم الصلاة صحيحة من حيث هي الصلاة صحيحة والقاعدة في ذلك أنه متى ما أتى بشروط الصلاة وأتى بأركانها وواجباتها فقد استكمل ما تصح به الصلاة وليس من جملة ما تصح به الصلاة أن يكون الثوب فوق الكعبين. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بسلطان يسأل عن الصلاة حكم الصلاة في المسجد إذا كان يقول المنزل بعيد عن المسجد يقول في بعض الأحيان أسمع المؤذن وفي أحيان لا أسمع يقول صوت الأذان ويقول المسافة تقريبا يقول 5 دقائق بالسيارة
المناط في ذلك هو ما لو أذن المؤذن من غير مكبرات الصوت وكان الأمر فيه بحيث لا يقطع صوت المؤذن قاطع فحينئذ إن سمع النداء فيجب عليه أن أو يتأكد عليه حضور الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعمى يسأله العذر في تخلفه عن صلاة الجماعة، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وتسمع النداء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأجب. إذن العبرة في ذلك هو سماع النداء، والمقصود من سماع النداء ما ذكرته. أما الآن فيبقى الحكم كذلك أيضا، ويمكن أن يقدر بالمسافات، يمكن أن يقدر بالمسافات. الآن كما هو معلوم أن النداء يقع عبر مكبرات الصوت، فإذا هل يلزم على الإنسان أن يجيب المؤذن إذا أذن عن طريق مكبرات الصوت وصله النداء؟ الجواب ما ذكرته. إن كان هو فيما لو أذن من غير هذه المكبرات لم يصله الصوت، لأنه يبعد مسافة بعيدة كما ذكر الأخ السائل، 5 دقائق عن طريق السيارة، وهذه مسافة طويلة جدا. لو قطعها مشيا لاحتاج إلى ما يقارب النصف ساعة حتى يصل إلى المسجد مشيا، فهنا لا تلزمه صلاة الجماعة، لا تلزمه صلاة الجماعة، لأنه لا يسمع النداء في الحقيقة. فالعبرة ليست في وصول الصوت عن طريق مكبرات الصوت، مكبرات الصوت قد توصل الصوت إلى عشرات الكيلومترات، ومع ذلك لا يلزم للإنسان أن يجيب نداء هذا المؤذن إذا كان هذا الصوت فيما لو أذنه من غير هذه المكبرات، ولم تكن هناك قواطع الصوت كالبنايات العالية والبيوت العالية، فالأصل أنه لا تلزمه حينئذ. أما إذا كان المسجد قريبا، لو أذن المؤذن من غير مكبرات الصوت لكان الصوت يصل، فها هنا نعم يصلي الجماعة في المسجد، ومع أنه لا تلزمه الصلاة في الجماعة لكن ينبغي له أن لا يضيع الصلاة متى ما كان مستطيعا للحضور، وهذا مما يزيد المسلم أجرا أن يتعنى للصلاة وأن يقصدها استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى، وشهودا للخير مع جماعة المسلمين، وضبطا للنفس، فإن النفس كلما حضرت الصلاة مع جماعة المسلمين وألفت ذلك كان ذلك أدعى للخشوع من أن يصلي منفردا، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على صلاة الجماعة. فنقول له إذا كانت هذه المسافة مسافة بعيدة وقطعها يحتاج منك وقتا، فهنا لو أن الرجل صلىها في بيته فالصلاة حينئذ جائزة وله عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، ولكن يجتهد ما يستطيع في أن يصلي مع أهل بيته أو مع أولاده إذا صعب عليه حضور الجماعة، وإن تيسر له أن يذهب ولو عن طريق مركوب كسيارة فهذا أفضل وأعظم للأجر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، أرسال نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا أقوم بمطاردة الأمطار وأخرج يقول من المنزل بنية مطاردة الأمطار وليس نيتي السفر، ثم يقول أقطع مسافات طويلة لكن يقول لا أعلم كم المسافة التي أقطعها، هل يجوز لي الجمع والقصر؟
قد أجبت عليه قبل قليل أن العبرة في ذلك نية الضرب في الأرض، فإذا نوى الضرب في الأرض وذهب إلى مسافة تقصر لها الصلاة وكان محل ذهابه عرفا عند الناس سفر، فحينئذ له أن يترخص برخص السفر. كان يذهب إلى خورفكان مثلا كما سأل أخ السائل، يذهب إلى خورفكان ويقصد الضرب في الأرض والذهاب للنزهة هناك، فهنا له أن يترخص برخص السفر، أما أن يذهب يتتبع فيخرج هنا ثم بعد ذلك تزيد المسافة ثم تزيد ثم تزيد ولا يرى نفسه إلا أنه تجاوز مسافة السفر، فهنا لا يظهر لي أنه يترخص لأنه لم ينوي الضرب في الأرض. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم كثرة الحلف في البيع والشراء إذا كان صادقا، هل يأثم بكثرة حلفه؟
الحلف هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولذلك إذا حلف الإنسان فإنه لا يأتي بسم الله جل وعلا إلا على أمر يستحق أن يحلف عليه. وأما الحلف في كل أمر كأن يحلف في البيع والشراء فإن ذلك مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للتجار إن هذا البيع يحضره الحلف ويحضره الكذب فشوبوه بالصدقة، بل النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحلف في البيع، قال صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن يكره الإنسان أن يحلف في البيع وفي الشراء وأن يكثر من ذلك، ولكن إذا لم تكن من عادته أنه يحلف بالبيع وتطلب الأمر أن يحلف تعظيما لله وليس إنفاقا في السلعة كأن يتهمه المشتري بأنه يكذب في ذكر السلعة وثمنها، فهنا لو حلف بقصد تعظيم الله فإن ذلك لا حرج فيه، لأن منشأ الحلف حينئذ ليس هو إنفاق السلعة وإنما هو تعظيم الله جل وعلا بصدقه في الحديث، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا تسأل فضل الشيخ تقول ما حكم شراء كوبونات بقيمة مثلا 500 درهم ثم تحصل على جوائز أكبر من هذا المبلغ وأكثر؟
هذه المسألة فيها تفصيل وتفصيلها على النحو الآتي: إذا كان قصد الإنسان هو شراء السلعة لا قصده من ذلك الربح المتوقع بفوزه بالجائزة ووقع ذلك تبعا فهذا لا حرج فيه، لأنه في ما نص عليه العلماء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فكونه يربح بعد ذلك ولم يكن قصده هذه الجائزة الموضوع إنما قصده الشراء فهو سيشتري، فإن ربح بعد ذلك فوقوع ذلك تبع ويتساهل في التابع ما لا يتسامح في الاستقلال. أما لو كان قصده هو الجائزة وهو لا يريد من وراء السلعة شيئا فهو يشتري مثلا ثم بعد ذلك يأخذ ما اشتراه ويعطيه للناس، أنه لا يقصد من ذلك الشراء وإنما يقصد الفوز بالجائزة، فحينئذ يعد ذلك نوع من أنواع المقامرة والميسر، لأنه دخل في هذه المعاملة بين الغارم والغانم، وهذا هو معنى الميسر، فلم يقصد بذلك السلعة وإنما قصد من وراء ذلك الجائزة. إذن نفرق بين الحالتين، إن كان يقصد السلعة فربح بعد ذلك فلا حرج لأن ربحه وقع تبعا لشراء السلعة وهذا لا حرج فيه لأنه قصد السلعة ووقع الربح تبعا، أما إن قصد الجائزة ولم يقصد السلعة فهذه نوع من أنواع المقامرة ونوع من أنواع الميسر، وهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية، يدخل في أمر إما يربح وإما أن يخسر، فإما أن تذهب عليه جميع أمواله ولا يحصل على شيء، وإما يكسب الأموال من جراء ذلك ولا يخسر شيئا، وهذا هو معنى الميسر. إذن نفرق بين الحالتين، الحالة الأولى جائزة والحالة الثانية التي يقصد فيها الجائزة والفوز بها هي الممنوعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الأكل باليد اليمنى ويقول أشرب بيدي اليسرى حتى لا يقول اتسخ الإناء؟ يقول ما حكم الأكل باليد اليمنى والشرب يكون باليد اليسرى؟
يكره له أن يشرب باليد اليسرى، لأن الرجل لما شرب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيمينه، فاعتذر الرجل أنه لا يستطيع فقال لا استطعت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب باليسار فقال فإن الشيطان يشرب بشماله. إذن يكره الإنسان أن يأكل أو يشرب بشماله، وإذا أراد أن يشرب فلا حرج أن يمسك باليد اليسرى، ولكنه يعتمد في شربه على اليد اليمنى، وإن مسك باليد اليمنى فلا أرى في ذلك حرج، يمسك حتى لو كانت يده متسخة، هو الإناء الكأس سيغسل سيغسل، أو سيرمى الكأس يرمى، فإن كان مشروبا مما يشرب مرة واحدة فإنه سيرمى، فسيرميه، لو شربه بالشمال سيرميه وباليمين سيرميه، وإن كان مما يستعمل فيغسل، فإنه لو شربته باليسار فإنه أيضا سيغسل. إذن المسألة التي يتحرز منها ويتعلل بشربه باليسرى ليس لها وجه في الحقيقة، إلا ما يعتقده الناس من مما يسمى بالاتيكيت، يقول أنا اتكيت يدي اليمين متسخة إذا أشرب بالشمال، لا عبرة بمثل هذه الاعتبارات إذا كانت تخالف الشرع، والشرع مقدم على ما يرى من مثل هذه المسائل. يعتز الإنسان بنفسه وبدينه وبالتزامه بآداب الطعام والشراب ولا يلتفت إلى ذلك، وفي الحقيقة لو شرب لم يعتب عليه أحد، قال نشرب بيمينه والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأكل أن نشرب باليمين، لا أحد يمكن أن ينكر عليه إذا كان ذا دين ومعرفة بالشرع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم صلاة من يصلي على كرسي في طرف الصف منفردا لوحده؟ يقول ما حكم من يصلي على طرف الصف على كرسي لوحده منفردا؟
الصلاة خلف الإمام للمأموم، الأصل أن يكون المأموم خلف الإمام ويحقق التراص في الصف، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص في الصف، ولذلك من جاء دخل المسجد فإن الأصل في صف صلاته أن يصف إن كان على اليمين أو إن كان على الشمال بحيث يرص الصف، وهذا هو المأمور به شرعا. أما الذي يصف في جانب الصف فهذا له أحوال، الحالة الأولى أن يصف وقد اكتمل الصف فهذا لا حرج، كأن يأتي ويصف والصف وصل معها صفه، كان تبدأ الصلاة ويكون عدد من يصلي في المسجد كثيرا فهو يصلي في طرف الصف وسيأتي المصلين إليه ويصلوا عن يساره إن كان في يمين الصف أو عن يمينه إن كان في يسار الصف، هذا لا حرج ولا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يأتي ويصف في طرف الصف ولما يصل إليه المصلون، ففي ذلك أحوال، الحالة الأولى أن يصل إليه الصف عقب ذلك فهنا وقع في مخالفة، وهي أنه لم يحقق التراص في أول الأمر ولكن الصف اكتمل. والحالة الثانية أن يصف في الصف ولا يصل إليه، فهذا يكره له أن يفعل ذلك، لأن المسلم مأمور بأن يصف الصف. الحالة التي فيها إشكال أن يصلي لوحده صفا لا يصل إليه صف، وهذا قد وقع خلاف بين أهل العلم في صحة صلاته، فيذهب جمهور العلماء إلى صحة صلاة المنفرد في الصف، ويذهب الحنابلة إلى عدم صحة صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وصلى لوحده في منفردا في صف. وهذه المسألة في الحقيقة كما ذكرت محل خلاف بين أهل العلم. وإذا كان الوضع كذلك أي في الحالة الثالثة، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يعرض صحة صلاته للبطلان، ونقول له إن كنت تريد أن تصف فصف مع الناس وقف معهم، فإذا جاء من جاء خلفك ولم يستطع أن يسجد بسبب كونك قد وقفت أمامه فانقطع الصف، فقطع الصف حينئذ هو لحرج وقطع يسير، شخص واحد فقط هو الذي سيقطع الصف، بمعنى أنه سيكون فارغا خلفك. فالأمر يعني واسع بحمد الله، ولا ينبغي أن يجعل الإنسان نفسه يعرض صحة صلاته أو يوقع نفسه في الحرج لأنه يريد مثلا أن يكون في طرف الصف أو لا يؤذي من خلفه. صلي حيث انتهى الصف ولا عليك في من سيأتي بعدك، ولكن إن كان الصف يكتمل من أول الصلاة فلو صف في أطراف الصف فإنه ذلك حسن، لأنه لا ينقطع الصف بذلك. نعم،
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عاشة بن صندل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.